صحبه أن يرتعوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدين الكرام، حلقة اليوم حلقة مميزة جدا بفضل الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى فيها التوفيق والقبول. حلقة اليوم نوجهها إلى أهل الشهامة، إلى أهل المروءة، إلى أهل الرجولة، إلى أهل الكرم، إلى أهل الصعيد، إلى صعيد مصر. حلقة اليوم وحلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم فيها عن الصقر. ما حكايته؟ هل له نهاية؟ ما أسبابه؟ ما الدوافع التي تدفع الإنسان إلى فعل مثل هذه الأمور؟ نتكلم في هذه الموضوع في هذا الموضوع إن شاء الله في حلقة اليوم مع ضيوفنا في لقاء اليوم. ولكن في البداية مشاهدينا الكرام، لابد من كلمة موجزة جدا نقول فيها إننا اليوم على موعد مع هذا الموضوع الخطير. ما أحوج العالم كله الآن إلى هذا الموضوع، وليس إلى صعيد مصر فقط، ما أحوج الشباب المسلم إليه، ألا وهو الصقر وحكاية الصقر وحرمة الدماء في الإسلام وحق الحياة. قال الله جل وعلا: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. مشاهدين الكرام، الصقر في صعيد مصر إلى متى؟ هذا هو عنوان لقاء اليوم. في البداية مشاهدينا الكرام، يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا في لقاء اليوم فضيلة العالم الجليل الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف محمد، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. أنا دكتور،
أهلا بكم،
سعداء بحضرتك.
الله يبارك فيك.
أيضا يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا ضيفا ولأول مرة في برنامج مجلس الرحمة فضيلة الأستاذ الدكتور نبيل الصملوطي، أستاذ علم الاجتماع والعميد الأسبق لكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر. أنا وسهلا.
أهلا وسهلا ورحمة الله يكرمك.
في البداية مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم زي ما نوهنا وقلنا إن هي عن الصقر في الصعيد إلى متى. تعالوا مع بعض في البداية نعرف إيه حكاية الصقر ونعرف إيه حكاية الطار مع بعض في هذا التقرير، ونعود بعده مباشرة بإذن الله تبارك وتعالى.
كنت فين يا وعدي مقدر دي خزانة وبابها مصدر؟ بكائية من مئات بل آلاف الأناشيد الحزينة التي يورع إليها أهالي الصعيد في جنوب مصر في أحزانهم العديدة والمتوالية. كلمات قصيرة لكنها قاتلة، تصبغ القلب بالسواد وتفوح منها رائحة الموت الممزوجة بالدم. جمل لا تخلو من الشجن عرفتها كل نساء الصعيد. والحزن لدى سكان الصعيد ليس بالأمر الطارئ أو العابر، بل إنه نسق حياة متكامل. ويحتل الثأر بما يخلفه من موت وخراب مكان القلب منه. والمرأة الصعيدية لا تكاد تخلع السواد طوال عمرها، ولا تقتصر مراسم الحداد على الملابس فقط، بل تمتد إلى المأكل وكل أوجه الحياة المتعددة. وعلى الرغم من انتشار التعليم في محافظات الصعيد في السنوات الأخيرة ووصول معظم الخدمات من مياه وكهرباء واتصالات، إلا أن عادة الثأر لم تتراجع عن واجهة الحياة في تلك المنطقة القاسية والمغفرة من جنوب مصر، بل إن هذا التعليم وهذه الخدمات تم توظيفها لتطوير عملية الأخذ بالثأر، وتحول المتعلمون إلى ما يمكن أن نسميه جناحا سياسيا لعائلات وقبائل الصعيد، حيث يقوم هؤلاء بالتخطيط وإدارة عملية الثأر وما يعقبها من إجراءات قضائية أمام المحاكم، بينما يتولى الأفراد الأقل تعليما في العائلة دور الجناح العسكري، حيث يقومون بشراء الأسلحة وإخفائها حتى تحين ساعة أخذ الحق والانتقام لقتلاهم، في حين يتولى التمويل أثرياء العائلة من التجار وملاك الأراضي، كما يقوم هؤلاء بالإنفاق على أسر من يقتلون أو يسجنون في مسلسل الثأر الدامي. والمطالبة بالثأر لها ضوابط معروفة في الصعيد، فالأبناء هم الأحق بالقصاص لدم أبيهم، يليهم الإخوة الأشقاء، فالإخوة غير الأشقاء، وإذا لم يكن للقتيل أبناء أو إخوة فحق المطالبة بالدم ينتقل إلى أبناء العم الأشقاء، ومنهم إلى أبناء العمومة غير الأشقاء. والثأر في الصعيد لا يلزم سوى أقارب الدم، أي من ناحية الأب، ولا علاقة لأقارب الأم بعملية الثأر، وإن كان الأمر لا يخلو من الدعم والمساعدة. وتختلف عائلات الصعيد في تعاملها مع قضية الثأر بحسب قربها أو بعدها عن المناطق الجبلية. وقد عرف الصعيد في الآونة الأخيرة أسلحة متطورة مثل رشاش عور الإسرائيلي، ويرفض الصعيد قبول الدية عوضا عن الثأر، ويعتبرون ذلك بيعا لدم القتيل في مقابل حفنة من المال، ولكنهم يقبلون بما يسمى القودة، وهي عادة قبلية قديمة يقوم فيها المطالب بالدم أو زعيم عائلته بحمل ثوب من القماش على هيئة الكفن، ويذهب مع أفراد العائلة إلى منازل أصحاب الدم ويقدم لهم الكفن، ويتم نحر الذبائح إعلانا عن نهاية الخصومة وسقوط الثأر. وفي بعض الأحيان تتضمن طقوس القودة قيام القاتل بوضع الكفن على الأرض ووضع رأسه فوقه وبجواره خروف، ثم يقترب منه صاحب الدم حاملا سكينا ماضيا، ويقترب منه في بطء، وبدلا من قطع رقبة القاتل فإنه ينحر الخروف، وذلك دلالة على قدرته على الذبح ثم العفو. والقودة على الرغم من دلالتها الرمزية إلا أن البعض يفضل أن يقتل على أن يقدم لخصومه لما ترمز له من ضعف وذل. ولا تتردد بعض العائلات في التبرؤ ممن يقدم على تقديم كفنه هربا من الثأر.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ده تقرير مبسط جدا مختصر لحكاية الطار، حكايته من أوله لآخره، الأنواع اللي بتتنوع في مسألة الطار. تقرير مهم جدا، احنا بنشكر الفريق العمل على إعداده. ولكن أنا عايز أقول لحضراتكم قبل ما ندخل مع ضيوفنا ونستمع لكلامهم الثمين النهاردة إن شاء الله، أنا عايز أقول احنا بنخاطب اليوم زي ما قلت في البداية أهل المروءة، بنخاطب أهل الشهامة، بنخاطب أهل الرجولة، بنخاطب الناس اللي بتحب ربنا سبحانه وتعالى وبتحب سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وبتحب العلماء. بتحب العلماء، نعلم ونعرف ان اهل الصعيد يعني ما شاء الله تبارك وتعالى بيحبوا كلام ربنا، بيحبوا كلام سيدنا النبي، وبيحبوا كلام العلماء. فانا بقول لحضراتكم تعالوا احنا عايزين نسمعكم النهاردة، اهل الصعيد وكل الناس عايزين نسمعهم، رأيكم في المسألة دي ايه؟ رأيكم في الظاهرة الخطيرة دي ايه؟ رأيكم في هذه الجريمة البشعة ايه؟ تعالوا نسمعكم. ممكن احنا بنفتح الباب لأهل الصعيد نتحاور مع بعض ونتكلم مع بعض. كمان فكرة بنقولها دلوقتي، العائلات اللي عايزة تتكلم، العائلات اللي فيها بينهم ومن بعض مشاكل، لو انتوا عايزيننا نبادر بمسألة الصلح بين العائلتين يا اهلا ومرحبا. عايزين كمان لو نصور الصلح ونزيعه وننشره على شاشة قناة الرحمة مفيش اي مانع، بس بشرط تعالوا مع بعض نتعاون مع بعض وتبقى النية خير بإذن الله تبارك وتعالى. هبدأ مباشرة المشاهدين الكرام مع أستاذنا وعالمنا الدكتور نبيل الصملوطي. عايز حضرتك دكتور نبيل في البداية كده وتبين لمشاهدينا مسألة الثأر من خلال النظر الاجتماعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
ابتداء لابد وأن نؤكد على أن الثأر من الأمراض الاجتماعية الخطيرة، وهي عادة قبلية جاهلية قضى عليها الإسلام تماما. هذه العادة الحقيقة كانت سائدة في الجاهلية، وأتى الإسلام بالتشريع جنائي محكم. هذا التشريع الجنائي المحكم فيه مواجهة لثلاث أنواع من الجرائم، جرائم الحدود وجرائم القصاص والدية وجرائم التعزير. نعرف الثأر بالنسبة للإخوة المشاهدين. الثأر أني إذا حدث قتل في مجتمع، في بعض المجتمعات الصعيد، لأن النهاردة الأمور تغيرت في كثير من المجتمعات الصعيدية،
صحيح،
إذا حدث قتل فأهالي القتيل لا يرتضون بالحكم القانوني ولا يرتضون بالحكم الشرعي، وإنما يصرون على أخذ القصاص بأيديهم. وإحنا في علم الاجتماع بنقول إن هذا نظام اجتماعي، والنظام اجتماعي فاسد، إنما هو نظام اجتماعي مؤثر، له قيمه وله ضوابطه وله معاييره وله معاييره. فيعني من بين المعايير مثلا إن إذا كان القاتل طفل أو شاب صغير ولكن المقتول ذو مكانة كبيرة فلا يقتص من الصغير، إنما يقتص من شخص يكون له مكانة أكبر من مكانة المقتول، وقد يعني يقتص من أكثر من شخص. إذا كانت القتيلة امرأة قد يقتص من أكثر من رجل في سبيل هذه المرأة. وإحنا قدامنا الحادثة القريبة بتاعت القنا الشهيرة دي، اللي الراجل خد مدفع رشاش وأهدر دم مجموعة كبيرة جدا من الأبرياء لا ذنب لهم على الإطلاق. برضو من بين النظام الاجتماعي في القصاص في الصعيد أن أهل القتيل لا يقبلون العزاء، وللأسف الشديد إحنا في دراستنا الاجتماعية وجدنا أن الأم تحرض أبنائها على الأخذ بالقصاص وأن يأخذ بندقية، لأن هذه قضية تتفق عندهم مع مفاهيم خاطئة عن الدين، مفاهيم خاطئة عن الكرامة، مفاهيم خاطئة عن الشهامة، مفاهيم خاطئة عن الرجولة، مفاهيم خاطئة عن قوة العيلة وتأثير هذه العيلة في المجتمع، بحيث أنهم لا يستطيعون حسب قولهم أن يرفعوا رؤوسهم إلا إذا يعني مش القاتل توفى أو قتل، لا لابد أن يكون أشخاص أكبر منه مكانة ومركزا ويعني مكانة في داخل. الحقيقة إحنا يعني أستاذ ملهم وأستاذنا الكريم الدكتور صبري، إحنا عاوزين ربنا يبارك فيكو، يعني تناول العلوم الاجتماعية لقضية الفقر يختلف تماما عن تناول العلوم الشرعية في كثير من النقاط. أولا إحنا بنعتبر أن في العلوم الاجتماعية هي علم وصفي تقريري، نحن نقرر الواقع من أجل أن نفسر هذا الواقع. فلما بيروحوا مثلا لنا أستاذ، كان أستاذنا الدكتور أحمد أبو زيد، وده النهاردة من أكبر أساتذة الأنثروبولوجي في، يعني ربنا يديه الصحة النهاردة عمره يعني كبير، يعني عمل دراسة عن نظام الثأر في الصعيد واعتبره social institution، نظام اجتماعي. نظام اجتماعي ليه؟ لأنه له قواعد. طبعا هو نظام اجتماعي احنا عندنا بنتكلم عنه في الإسلام في الشريعة الإسلامية النظام فاسد، هيكلمنا عنه أستاذنا. هو قيمة اجتماعية، قيمة اجتماعية، وكلمة القيمة، القيمة عندنا في العلوم الاجتماعية هي ما يوجه الشخص للسلوك. يعني أي حاجة، يعني قيمة الأمانة هي التي توجهني إلى أن أكون أمينا وأن أرد الأمانات إلى أصحابها. قيمة العفة هي التي تجعلني أعف عن يعني أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى، فهي قيمة بتحرك سلوكيات وأفعال الصعيدة بحيث أن لابد من أنهم ياخدوا الثأر. هي أيضا من الضوابط الاجتماعية التي تضبط سلوكهم، وهي أيضا من التوقعات المعيارية. يعني أي واحد قتل عنده شخص على طول البلد تتوقع أن أهل القتيل سوف يأخذون الثأر. طيب الراجل اتحط في السجن، مش قضية سجن، لابد من ثأر من العيلة، فهم لا يرتضون السجن ولا يرتضون حتى الحكم الشرعي ولا يرتضون الحكم القانوني، وإنما يصرون على الحكم، على الحكم الفردي الشخصي الأسري العائلي، هم اللي يحكموا على الآخرين بالقتل ولا يقبلون كما قلنا عزاء. ايضا قضيه في العلوم الاجتماعيه، يعني مش لازم ان القاتل يقتل، انما يقتل شخص اكبر من القاتل، اعظم منه مكانه، اعظم منه ذو قيمه كبيره في، عشان يبقى التاثير اكبر. طبعا احنا عندنا في الاسلام هيقول لنا استاذنا الدكتور صبري انه من قتل يقتل، ولا تزر وازره وزر اخرى، ويعني ويعني كل واحد ملزم باعماله وبما يقوم به من عمل، ويعني ما نرحلش عمل الى اخر او الى شخص اخر. يعني يتحمل وزر شخص.
جميل دكتور نبيل. يبقى في البدايه بس مساله الثأر في علم الاجتماع بجمله مختصره، هذه ظاهره
ثقافه فاسده،
تمام،
ونظام اجتماعي جاهلي،
تمام. جميل الدكتور صبري، عايزين برضو احنا تكلمنا مع استاذنا الدكتور نبيل من ناحيه الثأر من الناحيه الاجتماعيه، عايزين ايضا نتكلم عن مساله الثأر من ناحيه الشريعه الاسلاميه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أشكر أستاذنا الفاضل على هذه الكلمات الطيبة التي جمعت فأوعت مما جعله لم يترك لي مجالا لحديث.
ربنا يبارك فيك استاذ.
الله يبارك فيك.
نعم.
اولا مساله الصقر، القران الكريم ماذا قال؟ قال ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. خلي بال سيادتك بقى.
نعم.
الايه هنا واضحه في ايه؟ يعني ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا.
نعم.
مين السلطان هنا بقى؟ مش اي حد، ولكن هو يعني ولي الامر. مش انا اللي اخد حق بايدي، اترك الامر لي والا اصبحت الامور فوضى. ولي الامر هنا في هذه الحاله يختص من القاتل، وفي نفس الوقت الاسلام وضع حد، وضع نظام دقيق، فلا يسرف في القتل. يعني من قتل قتيلا عمدا عدوانا فانه يقتل بمثل ما قتل به. دي ناحيه. الناحيه الثانيه الاسلام ياخذ يرفض هذه الفوضى.
نعم.
اهل الصعيد للاسف الشديد ما زالت هناك عادات موروثه الى يومنا هذا. مع انك يا استاذ ملهم انا حضرت عده مجالس الصلح.
تمام.
فيها قتل عمد والامر وصل للقضاء، وكانت النتيجه ايه؟ كانت نتيجه ان احنا قعدنا والحمد لله، والطرف الثاني جاء وقدم الفداء لاهل القتيل معتذرا، وزي ما استاذنا الفاضل زي ما شفنا في التقرير بيقدم الكفن بتاعه.
نعم.
خدت بالك؟ وكلمتين من الناحيه الدينيه، وارتضى الجميع حكم الاسلام وانتهت المشكله والحمد لله. عايز اقول لهؤلاء الرجال اللي احنا نعرف عنهم الكرم والشجاعة والمروءة، اهل الفضل واهل الخير، ان لازم يكونوا على المستوى اللائق.
نعم.
وان يظلوا كما يريدهم الاسلام. الاسلام يريد ايه؟ يريد من هؤلاء جميعا ان يكونوا اخوة. ليه؟ لان الاعتداء على نفس بشرية اعتداء على المجتمع ككل. ده مش كلامي انا.
نعم.
ده كلام رب العزة الذي قال ومن أحياها
فكأنما
أحيا الناس جميعا. والحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام يقول الإنسان بنيان الله في الأرض ملعون من هدمه. أول جريمة وقعت على الأرض بسبب إيه؟ كان بسبب الحسد. الجريمة وقعت إيه؟ جريمة قتل. يعني كأن القرآن الكريم عايز يصور لنا أن جريمة القتل جريمة بشعة.
نعم.
جريمة لا يقبلها إنسان في قلبه مثقال ذرة من الرحمة. فهؤلاء الذين يعتدون على الآثمين، يعتدون على الآمنين، إنما تجردت قلوبهم من مشاعر الإحساس ومن الإنسانية ومن المودة والرحمة التي خلق الله البشرية عليها. البشر هم أبناء الله وأحباب الله، وما هكذا يتكون المجتمعات. مجتمع يا أخي، ده شوف الإسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام لما شاف واحد يعني بيهزر مع زميله في المسجد فعمل إيه؟ فقام بإخفاء عليه، خبى النعل بتاعه، وأخذ الرجل يبحث عن نعليه فلم يجدهما، فوقع الفزع والرعب في نفس الرجل. فنظر الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الصحابة وقال من منكم روع الرجل؟ فقال صديقه أنا يا رسول الله، لكن فعلت ذلك مازحا معه. فقال لا تفعلوا ذلك، فمن روع مسلما في الدنيا أدخل الله الفزع والرعب على قلبه يوم القيامة. خلي بال سيادتك، أدخل فزع ورعب على القلب.
نعم.
فما بالنا بمن يعتدي على النفس؟ ما بالنا بمن يريق الدماء؟ ما بالنا بمن يعتدي على الآمنين في بيوتهم ويقتل الناس بغير حق؟ المسألة ما هيش فوضى. يعني اللي حصل بالأمس القريب ده إن دل على شيء فإنما يدل على عادات جاهلية موروثة. وكان على هؤلاء أن يعتذر بعضهم لبعض في البداية، والموضوع انتهى من زمان وخلاص. لكن تسمع عن حوادث قتل. أنت تعرف الإسلام منع القاتل من الميراث ليه؟ وقال عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل. يعني القاتل إذا ثبت أنه قتل مورثه يبقى لا حق له في الميراث. ليه؟
لأنه قد استعجل شيئا قبل أوان فعوقب بحرمانه.
الله أكبر.
إذا كان ده بالنسبة للميراث عشان خاطر ما حدش اعتدى على حد، والإسلام في نفس الوقت شرع القصاص.
نعم.
وقال لنا ولكم في القصاص حياة
يا
أولي الألباب، ما قالش ولكم في القصاص حياة أيها الناس، لكن يا أولي الألباب. وكلمة أولي الألباب كلمة لها معنى ومن ورائها مغزى، فالله سبحانه وتعالى يخاطب أصحاب العقول النيرة وأصحاب القلوب الرحيمة، لم يخاطب هذه العقول المتحجرة التي تعتدي على الناس وهم آمنون في بيوتهم. من أجل هذا نقول لهؤلاء الذين يعتدون على غيرهم أنتم آسمون، والأسرة كلها آسمة، مش القاتل بس، الأسرة كلها آسمة. لماذا؟ لأنها تعلم أن فلانا سيقتل فلانا وفلانا وفلانا، وزي ما أستاذنا الدكتور نبيل قال إنهم لا يقتلون القاتل فقط، ربما كان الأمر سهلا لو قتل، يعني ده مش مبرر بقول ربما لو قتل القاتل أهو اقتص منه، لكن يختارون أعظم الشخصيات في العيلة والعائلة كلها تتعاون في هذا القتل. إذن العائلة كلها
أسمة.
شريكة وآسمة في المعصية. ولو أنني أطبق ما طبقه سيدنا عمر على من قتل إنسان في صنعاء، حصل امرأة ورجل عشيقان اتفق على قتل الزوج، ثم أرسل عامل صنعاء إلى سيدنا عمر قال له ماذا أفعل؟ اثنين قتل واحد، وربنا يقول النفس بالنفس، فسيدنا عمر استشار الصحابة وقال اقتلهما به، فوالله الذي لا إله إلا هو لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا به.
نعم.
المفروض النهاردة الأسرة التي يعتدي فيها إنسان على آخرين لابد من القصاص العادل من الأسرة كلها. ليه بقى؟ لأن في حاجة اسمها التدابير الاحترازية.
نعم.
في حاجة اسمها نظرية الدفاع الاجتماعي، معلش يا أستاذنا.
أيوة.
لكن هنا بقى المفروض الأسرة كلها تتعاون وتمنع القاتل وتضرب على يديه وتمنعه من ظلمه. ليه؟ معنى الحديث انصر أخاك ظالما
أو مظلوما.
أو مظلوما، قالوا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال إيه؟ تمنعه من ظلمه فذلك نصره. إذن ده المنهج الإسلامي.
جميل.
لكن أسيب القاتل ونجيب له السلاح والأغنياء يتعاونون وأصحاب الأموال يشتروا السلاح، من المستفيد من هذا كله؟
نعم.
من المستفيد سوى أعداء الإسلام؟ أما كان الأولى أن يوجهوا هذه الأسلحة القاتلة إلى أعداء الإسلام؟
نعم.
أنا كنت عايز هؤلاء يجمعون السلاح ويتوجهون به إلى إسرائيل ليعملوا على تحرير بيت المقدس، وليعملوا على الوقوف بجانب فلسطين، أهل فلسطين الذين يضحون بأرواحهم وأجسادهم ودمائهم ويقدمون كل رخيص وغال من أجل بيت المقدس، البيت الأسير، البيت الحزين، كلما تذكرناه نشعر بالأسى والحزن والخزي والعار، لأن هؤلاء يقتل بعضهم بعضا ويترك أعداء الإسلام ينشرون الفساد ويعيشون في الأرض وينشرون البلاء هنا وهناك.
جميل.
والعالم يقف من هؤلاء موقف المتفائل.
جميل، ربنا يكرمك دكتور صبري. يعني مشاهدنا ده مقدمة جميلة من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الشرعية، فهنتكلم ونفتح تلفوناتنا مع بعض الآن ونتكلم نشوف رأي جمهورنا ونقرأ رأي مشاهدنا الكرام في هذه الظاهرة. ناخد الأخت عفاف. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، اتفضلي.
اهلا
وسهلا.
ممكن اشارك؟
اتفضلي يا فندم.
واطلب منك طلب بعد.
نعم.
بالنسبه للسائل في الصعيد.
ايوه.
لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم الناس من لسانه ويداه، والمؤمن من امنه الناس على دمائهم واموالهم. ان الاسلام يقرر ان الاعتداء على الناس الانسانيه الواحده هو اعتداء على الانسانيه كلها. القتل الذي قتل اخيه المسلم بغير حق فله العقوبه والاعدام. فعلى الحاكم أن يحكم بالعدل على كل من يقتل أخيه المسلم فله الإعدام، فلما لا؟ فلو كانت فيه عقوبة فكنا نسمع عن هذا الإجرام والفساد في المجتمع.
أي.
ولا كان يتجرأ أي مسلم أن يقتل أخيه المسلم. وأخيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منه. السلام عليكم.
شكرا جزيلا. عليكم السلام. الحاج عمر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا حاج عمر اتفضل.
ازيك يا استاذ منى؟
اهلا بيك اتفضل. اهلا وسهلا.
انا بحييك والله وبحيي الدكتور صبري عبد الرؤوف لانه هو حبيب شخصي لينا والله.
الله يبارك فيك ودكتور نبيل منور. اتفضل يا حاج عمر.
احنا عايزين المزيد والله العظيم من الحلقات دي.
نعم.
لان احنا بنتاثر بالمواضيع دي والله
باذن الله ان شاء الله.
ربنا يبارك فيك الدكتور صبري عبد الرؤوف. يعني انا محتار والله العظيم في الامور اللي تحصل دي والله.
ربنا يبارك فيك. احنا هنفتح الملف ما زال مفتوح يا حاج عمر. ابشر يوم الخميس والاسبوع القادم ان شاء الله باذن الله نستكمل فيه جوانب هذا الموضوع.
ربنا يبارك لك ويبارك فيك يا رب. ربنا يبارك لك ويبارك.
شكرا يا حاج عمر. شكرا جزيلا. الله يكرمك يا رب. اتصال من سوهاج. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا استاذه ياسمين.
جزاك الله خير.
اتفضلي. الله يبارك فيك. اتفضلي.
في الحقيقه استاذ ملهم كان في تقرير بيقول ان كل النساء يعني بتعرف التار وكده يعني. بس انا يعني اقول ان يعني مش كل النساء, لان بصراحه الحمد لله يعني في اسره ما فيها ما نعرفش التار او كده في المكان اللي انا فيه يعني ساكنه فيه الحمد لله.
الحمد لله.
مش كل النساء يعني بيعرفوا فكره التار في الصعيد.
بالتاكيد احنا مش بنعمم.
ايوه طب تمام. وعندي برضو نفسي انصح كل انسان بياخذ التار اقول له كيف تدافعون عن إخوانكم في العراق وفلسطين وأنتم تقتلون إخوانكم في بلادكم.
جميل.
والله قد أعجبتني مقولة قالها الشيخ محمد حسان أنه لو سألت اليهودي من عدوك سيقول المسلم.
أي.
أما لو سألت المسلمين من عدوك يقول أخويا فلان أو جاري فلان أو الشيخ فلان.
جميل.
دي فرقة بين المسلمين. فالمفروض أن احنا نحسن بيننا علشان نستطيع أن احنا ننصر إخواننا في فلسطين والعراق.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ام عبد الله السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. اهلا وسهلا.
حضرتك يا استاذ مرحبا.
اهلا بيك اتفضلي.
انا بحيي الدكتور صبري في كلامه.
ايوه.
يعني بتهيألي بدل ما احنا بنتكلم في مواضيعنا ممكن احنا نحلها مع بعض.
ايوه.
لكن احنا دلوقتي في موضوع قضيه مهمه وهي القدس. فاتمنى من الله يكون توجيهك كده صح, ان انت توجه جميع الشباب والكبار بتوع مصر كلهم إنهم هم ينسوا قضيتهم شوية.
نعم.
ويهتموا بالقضية الكبيرة اللي هي قضيتنا كلنا, اللي ربنا أصلا خلقنا عشان نحافظ على مقدساته في الأرض.
تمام. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك يا رب. وأنا برضو عايز مشاهدينا الكرام اللي تواصل معنا بعد كده بعد ما نسمع لكلام أستاذنا الدكتور نبيل, أنا عايز كل مشاهدينا يتكلموا أسباب الظاهرة دي إيه والعلاج من وجهة نظره إيه. يعني مش بنتكلم عن الاسباب, احنا عايزين الاسباب والعلاج. ناخد كمان اتصال. السلام عليكم.
احنا عايزين الاسباب والعلاج.
اتفضل يا استاذ مصطفى.
السلام عليكم.
اهلا بيك.
ازاي حضرتك يا استاذ مولى؟
اهلا وسهلا. اتفضل يا استاذ مصطفى.
وازاي حضرتك يا دكتور صبري؟
دكتور صبري ودكتور نبيل منورين. اتفضل. اهلا بيك.
منورين الشاشه والله.
الله يكرمك. اتفضل يا استاذ مصطفى.
والله احنا كنا بس عايزين نبدا حمله التوعيه من خلال المدارس.
أيوة.
يعني نبدا من الاساس عشان حته الصقر والاعتداءات اللي بتحصل دي والكلام ده بتبدا من البيوت من الاساس من تحت. الشاب بيطلع يتربى ان انا دلوقتي ده قتل ابويا, ده قتل اخويا, لازم اخد بطاري, لازم اسقر من ده. لازم نوضح للناس ان الصقر ده يا جدعان مش احنا اللي ناخده, مش الاهل اللي ياخدوه.
جميل.
يعني حضرتك معايا؟
جميل يا استاذ مصطفى. يبقى الحل من وجهه نظرك في البدايه المدارس. طيب ناخد اتصال من سوهاج. السلام عليكم.
وعليكم السلام استاذ مريم.
ابو معتصم اهلا بيك.
بارك الله فيكم.
اتفضل. اتفضل. اهلا بيك.
بشكركم كتير. بارك الله فيكم والله.
شكرا لكم. اتفضل.
والله الشيء محزن وشيء مؤسف والله. والواحد يعني كده بيبقى حزين جدا على الارواح ديت وقتل النفس اللي ربنا عز وجل حرمها.
نعم.
بس والله استاذ مريم انا عاوز ابدا على حاجه.
اتفضل.
الاسباب معايره يعني لو حد اتقتل في عيله العائلة الثانية بتعاير.
أيوة.
انت ازاي تتكلم معاه؟ حصل موقف مع حد مع شخص ما بتتكلم معاه, طب روح شوف ابن عمك او شوف ابن مثلا اخوك او عمك اتقتل. فاسلوب المعايرة والعياذ بالله.
أيوة.
بيسخن تمام وبيولع النفوس. فانا عاوز اقول فتنة ملهم.
نعم.
الفتنة من الاطراف الثانية.
أيوة.
من العائلة الثانية. فانا عاوز برضو الدكتور صبري والدكتور السمرلوطي بارك الله فيهم.
تمام.
وقدموا الناس بلاش يسخنوا, بلاش الفتنه, بلاش الحاجه دي اللي بتولع.
جميل يخسر. جميل والله هنتكلم فيها. حاضر. مساله المعايره والفتنه. جميل. طب نعود دكتور نبيل بعد اذن حضرتك. عايزين يعني مساله الصقر ده له توصيف. عايزين نوصفه والاسباب اللي ادت لكده.
هو الحقيقة أنا أتصور أن السبب الرئيسي في انتشار العادة الجاهلية أو ما نسميه بالثقافة الجاهلية في في بعض مجتمعات الصعيد كما قلنا نحن لا نعمم
بالتأكيد
المفاهيم الخاطئة.
بمعنى
هم فاهمين القصاص غلط، يعني ولكم في الحياة قصاص يا أولي الألباب
ولكم في القصاص حياة
يا أولي الألباب.
نعم.
القصاص هم فاهمين القصاص غلط. فاهمين القصاص أن يقتص أهل القتيل بأنفسهم من القاتل، وده غلط. وللأسف الشديد بيزكي هذا الفهم الخاطئ كثير من ما نسميهم أئمة. أئمة لأن إحنا يعني نحن في علم الاجتماع نقول في العلوم الاجتماعية رجل الدين. ورجل الدين إحنا ما عندناش في في في, في الإسلام رجل دين، ما عندناش. لكن أي واحد يلبس جبة وقفطان وعمة ويقف يتحدث مع الناس، سواء كان متخرجا من كلية شرعية أو غير متخرج، فاهم أو غير فاهم، مثقف أو غير مثقف، معه مؤهل ولا غير مؤهل، هو رجل دين. ودول الناس الحقيقة كثير جدا منهم جهلة.
نعم.
ويحاولوا أن هم يثيروا يعني أهل الصعيد تحت مفهوم الكرم والكرامة، وتحت مفهوم الشرف، وتحت مفهوم الرجولة. فنحن في حاجة الحقيقة إلى أن احنا نصحح المفاهيم.
نعم.
يعني المفاهيم الخاطئة إيه؟ يعني مفاهيم خاطئة، مفهوم القصاص، مفهوم الكرامة، مفهوم العزة، مفهوم الرجولة، مفهوم الشرف.
هقول لك واحدة واحدة كده.
وإحنا
من خلال الثقافة الجاهلية، من خلال المفاهيم الغالطة، مسألة الطار. أنا عايز أقول لحضرتك، أنا اعتبرني كواحد من الصعيد، وأنا أشرف إن أنا أكون من أهل الصعيد، لأن دول يعني إحنا
زرناهم
وأنا
من الصعيد.
جميل. ولكن هقول لك، أنت مسألة الصار حضرتك تقول ثقافة جاهلية، ولكن كعيلة ممكن يتقال أنت أبوك اتقتل أو أخوك اتقتل أو ابنك اتقتل. طب أنا إزاي أبقى رافع راسي قدام عيلتي وقدام بلدي وأنا أخويا أو أبويا اتقتل؟
يا أستاذ ملهم، أنا أرفع رأسي بالإسلام، أرفع رأسي الله. بتطبيق الإسلام
الله.
أرفع رأسي بتمثل قيم الإسلام، أرفع رأسي بالاكتفاء بأحكام القضاء الإسلامي.
ما هو اللي عنده
وهم الحقيقة يعني لا يكتفون بهذا.
أي.
هو حتى القضاء الإسلامي يقتل، وأدينا شايفين كذا يعني في في في, في العام
حوادث كثيرة جدا،
ده حوالي أكثر من 200 حالة يعني عرضت على المفتي.
أي.
للحكم الإعدام، واكثر من 200 حالة دول كان فيهم يعني اكثرهم كانوا قتل. فالقاتل يقتل. والقضاء المصري عادل في هذا.
الاسبوع الماضي الشخص اللي دخل المسجد وقتل عشان ياخد الطار،
ده قتل ناس لا دخل لهم
أبرياء.
حتى بالعيلة بعيلة القتيل. فانا الحقيقة اقول يعني ان الفهم الخاطئ للمفاهيم، وانا ارفع رأسي، والمعايرة دي اصلها معايرة جاهلية. هي معايرة ايضا جاهلية، يعني انا بعايره انه ما امش خد البندقية وأصاب وقتل مجموعة من أهل القتيل، دي عادة جاهلية. إنما أنا أخي، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسر في القتل إنه كان مصير. وليه اللي هو مين؟ هو أستاذنا الدكتور صبري. مين وليه؟
نعم.
وليه هو ولي الأمر الشرعي في البلد. ولي الأمر الشرعي في البلد اللي هو القضاء العادل.
نعم.
القضاء العادل، وإحنا الحمد لله عندنا القضاء العادل. بس الفكرة برضو يعني بطء التقاضي دي، حتى نريد ان ننبه عليها.
نتكلم فيها بعد الاتصال.
ان شاء الله.
السلام عليكم.
ايوه. عليكم السلام.
استاذه نجلاء.
ايوه.
اهلا بك، اتفضلي.
اهلا بحضرتك.
اهلا وسهلا.
ممكن اكلم فضيله الشيخ؟
نعم اتفضلي.
انا عايز احكي حكايه لحضرتك.
اتفضلي.
انا من اسيوط.
اهلا بيك.
وانت حضرتك بتتكلم على حكايتي. انا زوجي اتقتل وهو ملوش ذنب.
تمام.
ملوزه.
احكي براحتك.
ولاد عمه هم اللي عملوا مشكله مع الناس، وهو ما كانش اساسا موجود في البلد. وبعدين هم كانوا سبعه مع بعض، اللي هم ولاد عم جوز يعني، وضربوا الراجل ده، ضربوه وهو راجل كبير يعني.
ايوه.
وانا جوزي صغير في السن 36 سنه.
مش شاغل ايه جوزك؟
كان مدرس.
تمام.
ولادي ثلاث اولاد، جوزي ما كانش موجود خالص في البلد.
ايوه.
وبعدين لما رجع قتلوه.
اشمعنى هو؟ طيب اشمعنى هو؟
علشان زي ما حضرتك بتقول ان هم بيختاروا.
هو القيمه
بيختاروا. بيختاروا ينقوا.
ايوه.
اختاروا. عارف حضرتك اللي هو يعني اكتر واحد في العيلة ليه مكانة وليه كلمة وليه شخصية. ويعني مش عارفة اقول لحضرتك ايه.
ربنا يرحمه.
وبعدين هو ما عملتش اي حاجه، ما اذاهمش.
ايوه
اساسا ما كانش موجود في البلد، وكمان ده كان طالع على شغله، كان طالع الصبح رايح شغله.
ايوه
رايح شغله واستنوه ضربوه. انا معايا 3 اطفال.
ايوه
3 اطفال اتحرموا من ابوهم وانا اتحرمت منه. فبقول حسبي الله ونعم الوكيل.
ربنا يعوض الخير، ربنا يعوض الخير ويرحمه.
سيادتك بتتكلم على قصتي وعلى حكايتي.
طب اللي قتلوه راحوا فين؟
هم دلوقتي هم لسه محكوم عليهم 15 سنة. ده العدل، ده هو ده العدل يعني؟
طيب
ده القصاص، ده قصاص ربنا. طب انا دلوقتي اعمل ايه في عيالي الصغيرين؟ اعمل ايه فيهم؟ زي ما سيادتك بتقول انهم لما يكبروا طبعا الناس هتقول لهم طب روح شوف خدوا ضربوكوا.
ايوه
مش صح؟
ايوه
واحنا مالناش ذنب. طب نعمل ايه؟ انا فوضت امري لله، انا فوضت امري لله، بس مش عارفه اعمل ايه في عيالي. انا لما بيلعبوا مع الاطفال الصغيرين في الشارع بخاف لحد يقول لهم اي كلمه، هم ما يستاهلوهاش. اعمل ايه يا ترى؟ يا رب نختاره عنده، اختاروا يعني واختاروا المكانة الحلوة دي. يعني انا راضية الحمد لله، انا راضية الحمد لله.
طيب حاضر استاذ نجلاء، هرد عليك
لو سمحت.
حاضر نعم.
يعني انا اعمل ايه دلوقتي؟
حاضر هرد على حضرتك.
اطفال الصغيرين دول يعملوا ايه؟
ربنا يهون عليك ويبارك في اولادك يا رب. هرد على حضرتك حاضر ان شاء الله. لا اله الا الله. الاستاذ نشأت،
السلام عليكم.
وعليكم السلام، اهلا وسهلا
استاذ ملهم.
اهلا بك، اتفضل. اهلا بحضرتك، اتفضل.
الحقيقه برحب بيك وبضيوفك. والحقيقه المواضيع اللي انتم بتشيروها مواضيع مهمه جدا
الحمد لله.
احب بس اكد ان احد اسباب الجرائم اللي احنا بنشوفها في جرائم الصقر هو الشعور بالظلم البين. لما بلاقي ان انا عندي مشكله مع حد من قرايبي قتل، وببقى متأكد مين اللي قتله، والحكومة لما بتاخده بأفاجأ إن قضيته بتستمر 2 و3 و4 وقد لا يحكم عليه بالإعدام. دي الحقيقة
الشعور بالظلم.
نعم
الشعور بالظلم
بالظبط.
جميل.
الشعور بالظلم ده بيسبب مشاكل ضخمة جدا.
أيوه.
فعشان كده احنا كل نرجوه إن الناس اللي بتدعو ان الغاء عقوبات الاعدام وان ما ينفعش ان احنا نحكم على حد بالاعدام الا لما نتاكد، نرجو ان هم يتمحوا شويه عن القصه ديت. احنا بنسال على التاكد ولكن لابد يكون في سرعه في الاحكام.
تمام، ربنا يبارك فيك. حاضر،
ربنا يخليك.
شكرا استاذ نشأت، شكرا جزيلا. نعود دكتور. طب ناخد اتصال ثاني. السلام عليكم.
ايوه
استاذ حسام.
ايوه
اهلا بك، اتفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك استاذ مولى؟
اهلا وسهلا استاذ حسام، اتفضل. نعم
بقول لحضرتك استاذ مولى، بالنسبه احنا اتكلمنا في الاسباب وما اتكلمناش في العلاج.
احنا لسه في البدايه استاذ حسام، بنتكلم بس من خلال الاسباب. احنا بنتكلم مع سبب وبنتكلم في السبب، بيجي لنا المداخلات بتؤكد اللي احنا بنتكلمه. فاحنا لازم ناخد بس الاسباب علشان كل مشاهد ممن بيواجهوا المشكله دي يستشعروا ان احنا حاسين بيه، ان احنا بنتكلم من اللي جواه. فاحنا هنتكلم على العلاج، ابشر باذن الله تبارك وتعالى. طيب ناخد اتصال من اسيوط كمان. السلام عليكم، احنا فاتحين اتصالاتنا لكل الصعيد. اهلا وسهلا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وطي التلفزيون واسمعني من التليفون، الله يكرمك.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازيك يا استاذ مولى؟
اهلا وسهلا، اتفضل.
انا بتكلم وبخاطب، هو برنامج جميل جدا،
الله يكرمك،
وكويس خالص ان انتم بتتكلموا في الموضوع ده.
ايوه
والمفروض ان انتوا كنتوا تتكلموا في الموضوع ده من زمان.
ايوه
ولكن المفروض دايما الاستاذ ده يتكلم في على موضوع، المفروض ان انت تتكلم حكومات.
طيب شكرا جزيلا. الاستاذ محمود، السلام عليكم. استاذ محمود،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك، اهلا وسهلا.
ازيك يا استاذ ملهم؟
اهلا وسهلا، اتفضل.
انا بحيي ضيوفك الكرام.
واحنا بنحييك.
البرنامج اللي حضرتك بتقدمه.
اتفضل، شكرا جزيلا.
والله حضرتك الموضوع ده اللي انت بتتكلم فيه ده موضوع كويس جدا.
تمام.
ولكن في اساس الموضوع ده اصلا ازاي مثلا يبقى في حاله طار والمجرم القاتل بيبقى قدام الناس كلها معروف ويخش المحكمة او النيابة او يجي ياخد حكم ما بياخدش حكم الاعدام اللي يراضي الناس. يعني هو المفروض ياخد حكم لان الناس كلها بتبقى شايفاه انه قاتل. ومتأكدينه ازاي يخش المحكمة وازاي يخش القضاء وياخد 5 سنين و7 سنين وحياته عبراءة.
طيب جميل حاضر. شكرا تمام الله يكرمك يا رب استاذ محمود شكرا جزيلا. طب ناخد كمان اتصال ونعود للدكتور نبيل. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اهلا وسهلا اتفضل.
لا استاذ ملهم.
نعم.
لو سمحت عايز اشارك في البرنامج وقدام العالمين الكبيرين.
اتفضل سعداء بيك.
بالنسبه لموضوع الصقر.
نعم.
موضوع الصقر ده عامل الصعيد واكل الصعيد اكل.
ايوه.
وانا بعتب على الاستاذ اللي بيقول علماء الدين مش فاهمين. ده لو في علماء الدين كان الصعيد انتهى. ده حاجه. شيء ثاني احنا بنرى قمم في العلم وبيحمل السلاح بس في امرين لعلاج هذه القضيه. الامر الاول علماء الدين لابد انهم يقوموا بعلاج هذه القضيه.
الدور كبير عليهم. نعم.
لان علماء الدين كله بيخضع لهم. ده امر. الامر الثاني لابد التركيز على موضوع المعايره.
تمام استاذ محمود.
النبي
جميل صلى الله عليه وسلم
لا تعاير اخيك فيعافيه الله ويعافيه.
نعم ربنا يبارك فيك. هستاذنك بمناسبه علماء الدين ودور الدين في التوعيه بهذه الظاهره الخطيره. تعالوا مع بعض ضيوفنا ومشاهدينا الكرام تعالوا نشوف مع بعض ورساله الى صعيد مصر من فضيله الشيخ محمد حسان.
فيها مغانم للرسول توزع.
ما أنزل الله الإسلام إلا ليسعد به البشرية في الدنيا والآخرة. هذا الدين دين الخالق العظيم جل جلاله. جاء هذا الإسلام بشريعة محكمة تحفظ الحقوق للمسلم وغير المسلم. فلقد جعل الإسلام القتل كبيرة من أبشع وأشنع الكبائر التي تأتي مباشرة بعد كبيرة الشرك بالله، كما قال سبحانه في صفة عباد الرحمن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ليس من حق أي أحد أن يستبيح حرمة الدماء أو أن يستهين بكبيرة القتل. تدبروا معي هذا الوعيد الشديد الذي لم أرى وعيدا مثله في القرآن الكريم كله. أي تحذير هذا؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيمة. آه من جهنم. الطعام في النار نار والشراب في النار نار حتى الثياب في النار تفصل لهم من النار. أيها القاتل، أيها الآخذ بالثأر من نفسك لنفسك بظلم، هل تقوى على هذا الوعيد؟ أخذ الثأر ليس من حق أي أحد، وإلا لتحول مجتمع المسلمين إلى فوضى، يقتل من شاء ما شاء أو من شاء في الوقت الذي يشاء، ثم يمضي بعد ذلك ليترك الجماعة ممزقة، وليترك المسلمين تغلي مراجل الغل والحقد في صدورهم، وبدل أن يقتل القاتل كما قال الله: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، يقتل بريء، يقتل أخو القاتل أو ابن عمه أو ابن خاله أو ولده. لماذا؟ بأي ذنب وبأي شريرة وبأي دين هذا الذي يحركك؟ ألا تعلم أنك بهذه الكبيرة قد تخسر دنياك وأخراك؟ اسمع إلى هذا الوعيد في الحديث الذي رواه أحمد والنسائي بسند صحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من هذا الذي لا يغفر الله له؟ كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا.
هذه مجالس رحمة فيها الهدى.
دي سبحان الله مشاهدينا كانت خطبة، الخطبة القيمة عن حرمة الدماء وعن حرمة الصقر في الإسلام كانت لفضيلة الشيخ محمد حسان في مسجد الشبان المسلمين بسوهاج. تعالوا مع بعض دكتور نبيل، توقفنا مع حضرتك عند مسألة بطء التقاضي.
نعم، هو الحقيقة بطء التقاضي يعني لما يعني أسرة يقتل منها شخص ثم التلاعب المحامين، وأنا النهاردة بأحذر كثيرا يعني بقول للمحامين المتلاعبين بقضايا النفس وبقضايا الدماء والحرام عليكم، اتقوا الله اتقوا الله، لا تتلاعبوا بهذه القضية، لأن هذه القضية يعني هتأخذوا عليها أموال في الدنيا لكن هتكون وبال عليكم في الدنيا وفي الآخرة. فبطء التقاضي يعني المحامي بيطلب تأجيل في تأجيل في تأجيل، واطلع قضايا ويجيب قضايا زوره ويبتدي يدخل. القضايا دي خطيرة جدا لأن دي يعني حرمة الدماء في الإسلام يعني بعد الشرك بالله مباشرة. أيضا قضية الحقيقة أنا أتكلم عن علماء، دور علماء الدين. أنا لما بتكلم عن علماء الدين بقول العلماء علماء الشريعة الإسلامية الذين تخرجوا من كليات شرعية معتمدة، اللي فاهمين للدين حقيقة، لا يمكن على الإطلاق أن يعني يوافقوا على قضية الثأر إطلاقا، ولا بد أن يبذلوا كل يعني هو منهم يعني أستاذنا الشيخ محمد حسان بارك الله فيه، هذا هو العلم الصحيح. إنما أنا بقول إن في كثير جدا، وإحنا في دراستنا الاجتماعية وجدنا كثير جدا من الذين يتصدون لقضايا الدين لا يعلمون شيئا عن الدين،
غير مؤهلين
ولا يعلمون شيئا عن الدين، ودول بيؤكدوا على قضية القصاص وعلى قضية الحرمة وعلى قضية الكرامة الخطأ وعلى قضية الفهم الخطأ لقضية القصاص. فرجال الدين قضية في غاية الأهمية، رجال الشريعة الإسلامية والذين يتعرضون لقضايا الإفتاء ولقضايا الدعوة والوعظ والإرشاد والإمامة في المسجد، قضية يجب ألا تكون إلا للمتخصصين.
نعم.
يجب.
جميل.
وقضية التربية. التربية هي مؤسسات التربية. إحنا النهاردة بنضع برضو يعني قدر كبير جدا على مؤسسات التربية. التربية خاطئة. الأم بتربي ابنها على ضرورة الأخذ بالصقر. الأب بيربي ابنه على ضرورة الأخذ بالصقر. المدارس لا تقوم بدورها في قضية توعية الناس عن موقف الدين الصحيح من قضية الثأر. يعني كيف يعني يكون الثأر يكون من أولي الأمر، من المسؤولين في المجتمع، وليس من صاحب الشأن نفسه، وإلا تبقى المسألة فوضى.
صحيح.
والصراعات التي نشهدها في قرى الصعيد النهاردة صراعات قوية جدا وصراعات على مدى سنين طويلة سببها فقر، ولذلك انعدم الأمن والأمان في كثير جدا من القرى.
نعم. ربنا يبارك فيك دكتور نبيل. من يطالبون بإلغاء عقوبة الإعدام دكتور صبري ماذا تقول؟
أولا هؤلاء جاهلون. نعم. بتعاليم الشريعة.
نعم.
لو تفقهوا في دين الله ما كانوا ينادون بما ينادون به. بس أنا عايز في الأول أفرق بين مسألة الأخذ بالصقر والقصاص.
تمام.
لأن الاثنين لفظين مختلفين. القصاص معناها قتل القاتل جزاء ما قتل النفس
بالنفس.
يبقى ده اسمه قصاص. خلاص. وبعدين مسألة الأخذ بالصقر هو الانتقام من أسرة القاتل.
أي.
سواء تم قتل القاتل أو تم غير القاتل، وزي ما سمعنا من الأخت.
نعم.
المسألة الحزينة التي تبكي حزنا على فقد زوجها وأنه قد قتل ظلما وعدوانا، شو القرآن الكريم بيقول إيه؟ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. ده الكلام اللي قلته في الأول.
نعم.
بمعنى أن قتل نفس بغير حق يبقى قتل مجتمع. من هنا هؤلاء الذين يطالبون بمنع عقوبة الإعدام لم يفهموا شيء، بالعكس ده أنا بطالب من هذا المنطلق من الآن، بطالب جهات التشريع إن أي جريمة فيها قتل يقتص من القاتل علانية حتى يكون عبرة لغيره. ما ينفعش إن احنا نحبسه ولا ينفعش كذا، لا، ولكن ينبغي أن تخصص محاكم، خلي بالك.
نعم.
لأن القضاة الآن يشكون وإنون إلى الله من كثرة المشاكل ومن كثرة التقاضي، هم محملون مصطلون بقضايا عديدة، فأنا عايز قضايا محاكم خاصة بجرائم القتل
من دماغهم.
ليه؟ من أجل المحافظة على حرمة الدماء.
حرمة الدماء. جميل. دكتور نبيل في مسألة يعني مؤامرة الصقر من خلال التربية، التربية نفسها اللي الأب بيزرع في ابنه إن أنت لازم تجيب حق أخوك، لازم تجيب دم
نصيبه.
نعم.
مصيبة كبيرة. وبعدين يعني في مسألة إلغاء عقوبة الإعدام الحقيقة يعني أنا أحيل الجمهور القراء يعني المثقفين أن في علماء الجريمة في أمريكا من أكبر علماء الجريمة دونالد كريسي وإدوين سوذرلاند دول لهم كتاب عن مبادئ علم الإجرام اتكلموا عن قضية إلغاء عقوبة الإعدام في بعض الولايات في أمريكا. أنت عارف بعض الولايات في أمريكا 50 ولاية
طبقت.
البعض طبقت إلغاء عقوبة الإعدام فزادت فيها عدد الجرائم بشكل غير متوقع فاضطروا مرة ثانية إلى إعادة عقوبة الإعدام. وبعدين أنا أعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ربنا هو اللي شرع لنا نحن نريد أن نرضخ لأمر الله في هذه القضايا. القضايا التفصيلية التي فصلتها الشريعة الإسلامية لم تتركها للبشر فنريد أن نرضخ لحكم الله في هذه القضايا. بالنسبة لي قضية التربية
والأسرة نعم
الأسرة الحقيقة أنا عاوز مؤسسات التنشئة الاجتماعية
أيوة.
أنا عاوز مؤسسات التنشئة الاجتماعية واحدة واحدة كده النهاردة يعني تنتبه لهذه القضية الخطيرة جدا التي كان يجب أن تتنبأ إليها منذ عقود مضت. مؤسسات التنشئة الاجتماعية أولا الأسرة، ثانيا المدرسة، ثالثا الإعلام، رابعا المسجد، خامسا الأندية الرياضية. كل هذه القضايا الحقيقة اللقاءات
كل عليه دور
كل عليه دور. أنا يعني أعجب الحقيقة لأني أصبحت ثقافة متأصلة للأسف الشديد في بعض قرى الصعيد. أنا لا أقول كل قرى الصعيد إنما في بعض قرى الصعيد زي قرى أسيوط وقرى القنا بالذات وقرى سوهاج والقرى اللي احنا الشهيرة في صفحات الجرائد بالقصاص. هذه الحقيقة لما الأب يربي ابنه على أني يا ابني لابد أن تأخذ بطارك ولابد أنك أنت لا تنتظر الدولة حتى تقتص من من قاتل أخوك ولا من قاتل أمك ولا من قاتل عمك أنت والأم تحرض أبنائها هذا تحريض على فساد.
نعم.
ده تحريض على فساد وده الحقيقة خروج تماما عن أمر الله. ويجب على الأمة أن تعلم أنها بترتكب إثم كبير أنها مشاركة في القتل بالخطأ بالشكل ده.
نعم.
القتل العمد ده قتل عمد ولا ليس قتل خطأ.
نعم.
والمدارس أيضا أنا أشوف أن في مناهج التربية الدينية
خلينا المدارس يعني
فقرة مستقلة
المدارس. نعم بإذن الله تبارك وتعالى. ونعود للدكتور صبر في مسألة الشرع والإعدام ولكن تعال ناخد اتصال من الأردن. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك اتفضل.
كيف صحتك؟
الحمد لله رب العالمين اتفضل.
والله بس البرنامج بتاعكم بتاع اليوم جميل كتير
الحمد لله
بشارك معكم.
نعم
بس اسال صديقتي الشيخ بيحكي ان الثقافه سلسله في اول البرنامج احنا عندنا ثقافه الصعيد يعني كتير عاليه جدا واحنا متعلمين. انا كشاب من الصعيد انا طالع بره انا اسف في الاردن شغال انا كصعيد ما اقبلش على نفسي ان ابويا يزوجني اوكي ما اقبلش على نفسي ان ابويا يزوجني. وبيحكي برضو ان فإن جعلنا له سلطانه. فين السلطانه؟ هو فين الحكومه بتاعتنا؟
اتصال قطع معانا. اتفضل اتفضل استاذ رضا سامعينك.
فضيله الشيخ وفضيله الشيخ بيحكي ان نجمع السلاح ونتوجه لصعيد. طب افتحوا لنا باب الجهاد واحنا انا اوعدك ان 10 مليون من الصعيد هيتوجهوا هيكونوا اول ناس جابوا في سبيل الله.
نعم.
احنا ارجى الناس الحمد لله
بالتاكيد
اوعدك يعني ان اقل حاجه في الصعيد 10 مليون.
نعم
ما حدش فتح لنا باب الجهاد.
طيب حاضر ربنا مساله مهمه نسمع ونعرفها. طب نعود دكتور صبر.
نعم. اولا المسؤوليه مسؤوليه تضامنيه مش مسؤوليه فرد ولا مسؤوليه فئه معينه او مؤسسه معينه. المسؤوليه تقع على جميع مؤسسات الدوله من كبيرها لصغيرها. ليه؟ البيت او الاسره عليها مسؤوليه، المدرسه عليها مسؤوليه، الجامعه عليها مسؤوليه، القضاء نفسه عليه مسؤولية لأن تأخير أو بطء التقاضي ما دون نوع من أنواع الظلم للأسف الشديد. أنا ما بوسعش للقضاء، أنا بقولهم محملين ومسقلين، لكن عشان كده أطالبت بأن يكون محاكم خاصة لجرائم القتل مختصة بالقتل للقتل جرائم القتل فقط. ليه؟ حتى تسرع. لأن الإنسان لما يشوف مثلا واحد قاتل وبعدين جيت قبض عليه وبعدين يقعد كذا سنة عبال ما تحكم عليه، يا أخي إحنا بشر.
نعم.
ما إحناش ملايكة والدم يغلي في عروق الإنسان. فلو أن هناك سرعة التقاضي لما وقضينا على بطء التقاضي في هذه الأمور لقضينا على مشاكل كثيرة جدا. ليه؟ أنت عايز إيه؟ اللي قتل يقتص منه ويقتل ويتم إعدامه علانية وده اللي بينادي بيه.
نعم.
ليه؟ لأن بكده سنطفئ نار الغضب. في نفس الوقت الدعاء عليهم أن يبصروا الناس بهذه، يعني الحمد لله أي مكان أروحه سواء خطبة الجمعة أو الإقامة حد أشوف مشاكل البيئة إيه. وبعدين لما نروح إحنا مجتمعات كهذه لازم نحسهم على التعاون والتضامن والوحدة الاجتماعية، وأن نكون جميعا على قلب رجل واحد. ليه؟ لأن الشعور بالظلم يؤدي إلى الظلم. هو أنا لما أكون مظلوم ولا أجد من يعينني ولا من يساعدني ماذا أفعل؟ وأنا بشر مهما كان درجة العلمية ومهما كان الثقافة ومهما كان فلا بد أن أحاول انتقام. لكن دور العلماء ودور المؤسسات الإعلامية كلها أن ننشر الفضيلة بين الناس وأن نرغبهم في الإيمان الصحيح. ليه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. لكن هذا الذي لم يسلم لا من ألسنة الناس ولا من أيدي الناس بل يعيش معيرة بين الناس. وبعدين هذه التقاليد البالية ينبغي علينا أن ننبذها وأن نحيط الناس بمساوئها الشديدة، وأن هذه الأساليب ما لا تصلح في مجتمعاتنا هذه. ليه؟ القاعدة عندنا قاعدة شاب تقول تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان. الأخ الفاضل أو بعضهم بيقول لك إيه طب وإزاي ونعمل والأسرة؟ يا أخي الفاضل هذه الأسرة وكلت أمرها للقاضي والقاضي يتحمل مسؤولية أمام الله إن قصر أو أهمل في أداء واجبه أو تأخر أو تباطأ. ومن هنا يأتي دورنا جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبعدين ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. كل ده ما لازم نحطه قدام عينينا ونحمل مسؤولية لجميع أبناء المجتمع صغيرا وكبيرا. ليه؟ مثل المؤمن في توادهم وتعاطفهم وتراحم كمثل ايه الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسور الحمى. ما ينفعش في جريمه قتل وانا قاعد اتفرج او قاعد منتظر، وبعدين زي ما استاذنا الدكتور نبيل قال على المحامين ان يتقوا الله، ده ساعات يبقى قاتل ويطلع براء. هو مش لانه لم تثبت جريمه القتل عليه، لا، ولكن طعن في الشكليات في إجراءات التقاضي في كذا في كذا، ثغرات في القانون. لو أننا طبقنا شرع الله لما وجدت هذه الثغرات. القاتل قص منه كما أمر الله سبحانه ما دمنا قد تأكدنا من أنه القاتل. ومن هنا نريح النفوس وتهدأ القلوب وتهدأ المجتمعات ويعيش الناس آمنين مطمئنين. لأما هؤلاء المحرضون فإنهم ينشرون الفساد في الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. يبقى إذن هؤلاء المحرضون ينبغي أن يكون لهم عقاب. وقال ليه؟ لأنهم شركاء للقاتل، وشريك القاتل يجب أن يقتص منه أيضا كالقاتل تماما، وإلا أصبحت الأمور فوضى. والإسلام لا يقبل هذه التصرفات أبدا، لأن الإسلام دين إنسانية ودين رحمة ودين اجتماع ودين يعمل على نشر المحبة والمودة بين الناس.
نعم، ونفتح باب التحاور والتعاون والتواصل معك
يا أخي الفاضل زي ما سيادتك قلت. وأنا بشد على يدك وأحييك على الاقتراح اللي أنت قلته، نحن على استعداد وأنا أولكم أن أذهب إلى داخل القرى لأعقد مجال الصلح من منظور إسلامي لنوفق بين هؤلاء جميعا بأية وسيلة من الوسائل. يا ريت يبعتولنا وإحنا نروح
إن شاء الله
ونصلح بين الناس. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يبقى التزمنا بشرع الله وأرحنا النفوس والكل ينام مرتاح البال
وشرع الله،
بدل من هذه الزوجة المسكينة. ما هي برضو خايفة لحسن حد من أولادها برضو يقتل أو حد يغرس في نفوس الأبناء الصغار الغيرة والعار وكذا وكذا، يطلع الولد نفسه حاقد على المجتمع. هؤلاء حاقدون على مجتمعاتنا ومجتمعاتنا، إحنا أبناء مجتمع واحد وفرد واحد وبشر واحد، نعيش على أرض واحدة، نشرب من ماء واحدة، نستجد بسماء واحدة، كلنا ندين لديننا، ندين ولاء لديننا ولمجتمعاتنا. وحب من حب الأوطان يغرس فينا الانتماء إلى هذه البلدان التي نعيش فيها. بحب الأوطان عمرت البلدان كما قال أمير المؤمنين سيدنا عمر رضي الله عنه.
جميل دكتور.
كلمة أخيرة. تفضل دكتور. يعني ربنا يبارك فضل. فيك. إحنا يعني هذه جلسة علمية.
أكيد.
ونحن نحاول.
وفي البداية جلسة افتتاحية.
افتتاحية.
نعم.
إحنا يعني نريد أن نقضي على مرض خبيث سرطاني في جسم المجتمع الصعيدي. الحقيقة نحن نتحدث عن تغيير قيم وتغيير اتجاهات وتغيير سلوكيات. دي قضية صعبة. لابد وأن نسير فيها بالأسلوب العلمي. يعني فيه طبعا أساليب كثيرة جدا في ديناميات الجماعة. كيفية تغيير الاتجاه. كيفية تغيير القيم. كيفية تغيير السلوكيات. كيفية تغيير العلاقات. دي قضية الحقيقة احنا يعني نغيب بكل المختصين بقضية الدعوة وقضية يعني مخاطبة الرأي العام وتغيير الاتجاهات. يعني عندنا احنا مديريات ثقافة. ماذا تفعل مديريات
ماذا
الثقافة؟
تفعل؟
عندنا مديريات إعلام. ماذا تفعل مديريات الإعلام؟
مراكز كثيرة.
عندنا مراكز شباب.
نعم.
عندنا مراكز خدمة المجتمع في الجامعات.
أي.
كل محافظة إن شاء الله من بني سويف إلى أسوان كل محافظة فيها جامعات.
كل
في حاجة دول. عندنا اسمها نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع.
أوه.
بيعملوا إيه دول؟ ما هو دول لازم يخرجوا للأمراض الخبيثة دي.
من كلام حضرتك يا دكتور أنا هستأذنك، وكل المؤسسات والهيئات والمراكز كل الكلام ده كله إحنا بنفتح الباب هنا في قناة الرحمة.
نعم.
وفي مجلس الرحمة.
نعم.
احنا بنفتح الباب للكل.
نعم.
تعالوا مع بعض نتناقش.
نعم.
تعالوا مع بعض نتحاور. تعالوا مع بعض نتعاون من اجل القضاء على هذه الظاهرة.
نعم.
تعالوا مع بعض نستقبل اتصال ومداخلة مهمة جدا. معنا الان الاستاذ محمود حسان مدير عام قناة الرحمة الفضائية. استاذ محمود السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا استاذ ملهم.
اهلا يا استاذنا اتفضل.
ازي حضرتك الله يبارك فيك.
منور يا استاذنا.
واحيي اساتذتنا الفضلاء الدكتور صبري عبد الرؤوف استاذنا الكريم.
الله يكرمك.
والدكتور نبيل السمرلوط يعني ربنا يبارك فيكم والحلقة الممتعة. وانا طبعا اضم يعني صوتي واضم قناة الرحمة للدكتور صبري عبد الرؤوف. والدكتور صبر يقودنا في هذه الحملة. أي حد عنده مشكلة طار وعاوز الدكتور صبري يذهب إليهم وبمصاحبة قناة الرحمة. طبعا احنا نكون سعداء وشرف لنا.
ده شرف كبير لنا يا دكتور يا أستاذ محمود. لنا ومن أجل مصلحة ديننا ومجتمعاتنا.
طبعا احنا دكتور صبري يعني إن ما كانش عندنا ولاء لديننا أولا ثم لوطننا يعني
لا خير فينا.
فأنا بفضل الله يعني هذا الوطن لابد أن نحافظ عليه جميعا.
جميل.
وبلدنا مصر لابد أن يعني كلنا نعمل لصالح هذا البلد المعطاء.
جميل.
ولا أحد يعرف مكانة مصر وقدر مصر إلا من يخرج خارج مصر.
صحيح.
فأنا بقول والله وهذا من كل قلبي.
نعم.
لإخواننا وأهلنا في الصعيد يعني أي حد عنده مشكلة وعاوز ويريد أن يذهب إليه العلماء الفضلاء وتحت مظلة رسمية.
من يريدونه من يريدونه.
طبعا وتحت مظلة رسمية نكون يعني سعداء ونكون خادمين لهم.
نعم.
وخادمين لمشايخنا الكرام ونروح كلنا وعلى حسابنا وبفضل الله نعمل كل ما نقدر نعمله.
ونستقبل ايضا رؤوس العائلات هنا ان لو الظروف سمحت لهم يشرفونا هنا في حلقات مجلس الرحمة.
نتمنى ان شاء الله هذا الملف يعني اللي احنا يعني فعلا زي ما المتصل الكريم اتصل في بداية الحلقة وقال يعني انتوا كنتوا فين من زمان.
صحيح.
فعلا هذا الملف يعني كنا مهملين فيه ولكن ان شاء الله بقدر بفضل الله ثم بفضل مشايخنا الكرام أصحاب الكلمة المسموعة.
نعم.
والكلمة المؤدبة والمحبوبة عند المشاهدين.
أي.
احنا على استعداد تام ويعني احنا نكون سعداء ان كنا نبدأ نفتح هذا الملف.
نعم.
وان شاء الله نعمل اتصالات برضك بعوائل ونجيب هنا نقص عوائل من الصعيد
ان شاء الله
ويحضروا معنا في الاستوديو ويقولوا زي ما اقول المشكلات والاسباب ولا بد من العلاج
والعلاج من وجهة نظرهم.
طبعا والعلاج. وزي ما الدكتور نبيل قال. لا بد من دور فعال من كل الجامعات في الصعيد.
صحيح.
يعني الدكتور نبيل ما شاء الله يعني طرق على نقطة حساسة جدا جدا جدا.
أي.
ان لازم الجميع يتكاتف الكل.
أي.
لان في النهاية خالص هذا في مصلحة وطننا
وقبله ديننا.
نعم.
نعم ربنا يبارك فيك محمود.
وانا اسف جدا يعني في حضره مشايخنا الفضلاء يعني تكلمت.
بارك الله فيك.
شكرا جزيلا استاذ محمود.
السلام عليكم.
شكرا عليكم. السلام ورحمه الله. شكرا جزيلا. مداخله مهمه جدا. وبعد المداخله دي انا حنهي اللقاء حلقه اليوم لان الوقت مر بنا سريعا ونستكمل في حلقه الخميس. انا اكرر بقول لحضراتكم الدعوه مفتوحه والاستاذ محمود حسان مدير القناه فتح الباب للكل. احنا بنكرر بنقول تعالوا مع بعض نتعاون مع رؤوس العائلات مع كبار المسؤولين في الصعيد مصر من اجل القضاء على هذه الظاهره. نسال الله تبارك وتعالى ان يديم علينا على مصرنا الامن والامان وان يحفظ مصر من كيد الاعداء اللهم امين وان يحفظ جميع بلاد المسلمين آمين. اللهم امين. احنا تلفوناتنا موجوده فاكساتنا موجوده خلال الرسائل القصيره عبر رسائل الاس ام اس ابعت رساله سيب تلفونك لو انت عايز يبقى هناك محاوله للصلح بينك وبين عائله اخرى على اتم الاستعداد اترك رقم تلفونك وتلفوناتنا موجوده من اجل التواصل المباشر معكم دائما مشاهدينا الكرام. مشاهدينا الكرام في النهايه باسمكم اتوجه بخالص الشكر والتقدير لفضيله الاستاذ الدكتور صابر عبد الرؤوف استاذ الفقه المقارن وعضو المجلس الاعلى للشؤون الاسلاميه. شكرا جزيلا معالي الدكتور. والشكر والتقدير لعالمنا الجليل الاستاذ الدكتور نبيل الصملوطي استاذ علم الاجتماع والعميد الاسبق لكليه الدراسات الانسانيه بجامعه الازهر. شكرا جزيلا معالي الدكتور. شكرا. والشكر والتقدير لحضراتكم اهل الصعيد اهل الشهامه اهل المروءه. والشكر والتقدير لحضراتكم من اسر قناه الرحمه احبكم في الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا نصح النبي لصحبه أن يرتعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا فإذا سعيتم للرياض فأسرعوا